أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب صلاة المسافرين وقصرها عند باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. قال الإمام:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
حديث هذا الحديث الأول هو حديث ابن عمر محمد بن المثنى العنزي، وفيه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يقصد بالصلاة هنا صلاة النافلة، ولا يقصد طبعا صلاة الفريضة. فالأصل أن يجعل الإنسان من صلاته قدرا لا بأس به في بيته من قيام الليل وصلاة النافلة وغيرها. والآخر ابن المثنى وعبد الوهاب الثقفي هذا، وأيوب السختياني، ونافع مولى ابن عمر إلى آخره. نعم.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
أبو بكر بن أبي شيبة قلنا اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وأبو كريب محمد بن العلاء، وأبو معاوية محمد بن خازم، والأعمش سليمان.
حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
طبعا هذا إسناد مشهور عن أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، إسناد معروف. سهيل بن أبي صالح وأبوه هو أبو صالح زكوان السمان الزياد. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ليه؟ لأن المقبرة لا يصلى فيها الأصل، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك بقية السور القرآن، الإنسان يصلي في بيته ويقرأ القرآن، فهذه تنفر الشياطين عن بيته.
وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجل وأخوه وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
نعم. هذا الحديث فيه زيد بن ثابت يقول: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتخذ، احتجر أي اتخذ حجيرة، تصغير حجرة، وهو الموضع المنفرد في المسجد، بخصفة. الخصفة يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خاط حصيرا أو نحو ذلك في مكان، كأنه أتى بحصير فخاطه فجعله مكان في المسجد يعني يحتجب فيه عن الناس، أو حصير فخرج رسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فالنبي كان يصلي فيها وهم أرادوا أن يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع إليه رجال وجاء يصلون بصلاته، النبي يتنفل في بيته أو في حجرته أقصد، ثم بعد ذلك جاء ناس النبي يصلي وهم يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول صلى الله عليه وسلم عنهم، قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، حصبوا يعني نقروا الباب بالحصى ونحوه، والباب مقصود باب غرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم رسول صلى الله عليه وسلم مغضبا لهذا الصنيع، لأنه دي لا صلاة فريضة ولا غيره، إنما هي نافلة كان يتنفلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بمثل هذا يعني قاموا بالتعدي. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يبقى الأصل صلاة النافلة تصلى في البيت وفيها الأجر الأكبر من الإيه؟ من المسجد. أما صلاة الفريضة فالصواب أنها تصلى في المسجد في الخلاف المعروف، ولا خلاف بين العلماء في الفضيلة، يعني لا يختلف العلماء في فضيلة الصلاة في المسجد بالدرجات المعروفة على فضيلة الصلاة في البيت، وإنما الخلاف في الفرضية والسنية. نعم.
وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به.
يعني في بعض طرق هذا الحديث أن هذا كان في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد والناس كانوا يصلون بصلاته، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من فرضها فامتنع عن خروج إليه وصلى في بيته. وبهز هنا هو بهز بن أسد، وأبا النضر اسمه سالم ابن أبي أمية. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي سلمة،
طبعا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاص،
عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليالي،
وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، يحجره يعني ينصبه يجعله مثل الغرفة هكذا،
وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه.
طيب قالت وكان يحجره يعني ينصبه ويجعله كالحائط هكذا، فجعل الناس يصلون بصلاته يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبسطه بالنهار يعني الحصير، يبسط هذا الحصير بالنهار يصلي عليه، وبالليل ينصبه فيصلي خلفه ويحجز نفسه عن الناس، فثابوا ذات ليلة يعني فاجتمعوا ذات ليلة إلى آخر الحديث.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله فقال أدومه وإن قل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع.
إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهوية الإمام، وزهير بن حرب وجرير هذا هو ابن عبد الحميد، ومنصور ابن المعتمر وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس النخعي، هذا إسناد مشهور ومعروف. وفيه كان عمله ديما يعني يدوم عليه صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بدوام الإنسان على الأعمال، إنسان يصلي الصلوات حسنة ويواظب على بعض الأعمال في وقت معين ثم يطرق بعد ذلك. لا أحب الأعمال إلى الله أن يداوم الإنسان حتى لو كان هذا العمل قليل وصغير، فالديمة على الفعل أحب إلى ربنا سبحانه وتعالى.
وحدثنا ابن نمير حدثنا سعيد بن سعيد أخبر
حدثنا ابن نمير حدثنا أبي. قلنا ابن نمير إذا قال الإمام مسلم ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه هو عبد الله ابن نمير، وإذا قال الإمام مسلم حدثنا فلان عن ابن نمير فهو عبد الله الأب. نعم.
حدثنا سعد بن سعيد أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل.
طبعا القاسم بن محمد بن أبي بكر. نعم.
قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت فقال حلوه أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد.
نعم. هذا الحديث أصل في العبادة، وأن الإنسان المقصود من العبادة أن يصلي نشاطه، يعني أن يكون مستحضر ما يقال وحال عبادته. ولا يقصد بالعبادة هي القيام بالهيئات المعروفة بلا قلب واعي ولا خشوع ونحو ذلك. فهي كانت تصلي إذا تكاسلت أو فطرت أو تعبت أو نحو ذلك مسكت في هذا الحال، لا لم يأمر الله سبحانه وتعالى بمثل هذا. وإن الإنسان إن كان نشيط يصلي صلاته، وإن كان عنده شيء من التكاسل أو النوم أو نحو ذلك خلاص هيدع الصلاة ويصلي في وقت جديد. حتى قال بعض العلماء من تخريجات الحديث عند الفقهاء أن الإنسان إن مثلا أراد أن ينام وعنده صلاة وخلاص يعني يقتله النوم، وهذه الصلاة قد يدركها بعد ذلك من صلاة جماعة، صلاة مثلا الظهر أقصد من الصلاة لازمة زي الجمعة مثلا لا تعوض، لكن قالوا ينام ويصلي بعد ذلك في بيته إن كان سوف يدرك العشاء مثلا أو نحو ذلك. إن كان سوف ليه؟ لأنه هيصلي الصلاة بلا إيه؟ بلا قلب وراح. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثان أو نحو ذلك. لماذا؟ حتى يكون سمى خشوع وسمى يعني استحضار لهذه العبادة. فلا يقصد بالعبادة إقامة رسمها أو هيئتها فقط، لا، إنما المقصود أن تقام بخشوع واستحضار لماذا؟ للقلب. هذا حديث أصل في هذا الباب.
وحدثناه شيبان بن فروخة حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني حرملة ابن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها.
الحولاء بنت تويت ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام الليلة، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال أخبرني ابن أخبرنا أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه فقلت امرأة لا تنام تصلي قال عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع.
نعم، هذا الحديث ذكر فيه هذه الأخبار وفيه الأصول العامة للعبادة. أولا أن الإنسان يطالب بالعبادة التي يقع فيها الخشوع والاستحضار لما يقول. ثانيا أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتيان ما يطاق من الأعمال وكل إنسان بحسبه. فقد يطيق الإنسان أن يصلي بالليل بالجزئين والثلاث، وقد يطيق الرجل أن يصلي بالجزء، وآخر لا يطيق أن يصلي أصلا، وثالث يصلي بصور صغيرة. فهذه طاقات للناس، والإنسان يربي نفسه على العبادة، فعليك بما تطيق. لماذا؟ حتى لا تمل فتترك. فالإنسان يراعي نفسه حال العبادة ألا يمل، ألا يصل إلى درجة الملل فيمل من العبادة ويترك ويكون ماله إلى طرف. إذن أنت مطالب بماذا؟ بترويد النفس، أن تروّد نفسك، تلجمها وترودها، تعلم متى تترك وتخفف عليها في العبادة ومتى تشد عليها في العبادة وفي طلب العلم وفي التحصيل إلى آخره. فكل إنسان أدرى بنفسه. قد يأتي بعض الطلبة ويقول أنا أريد كيف أصلي كيف أفعل وأتعبد وإلى آخره، هذه تعود إلى نفسك. المناهج العلمية أو المناهج العبادة ونحو ذلك هذه سهلة تحصلها في دقيق، لكن المداومة على هذا وتطبيق هذا على النفس والمداومة على العبادة هذا أمر أنت الذي تقوم به، أنت أعلم الناس بحالك وبنفسك. فانظر إلى نفسك، استطعت أن تداوم على كبير أعمال دم، إن استطعت أن تقلل من هذا قدر استطاعتك حتى تداوم، لأن لو وظبت على مثل هذا تركت. أنت أعلم بحالك وأعلم بنفسك، إذا تقلل ما استطعت شريطة أن تداوم على هذه العبادات وعلى هذه الأعمال. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم، يعني ثقل عليه القرآن، فاستعجم القرآن على لسانه فلما يدري ما يقول فليضطجع. يبقى الإنسان لا يستطيع أن يقرأ ولا يدري ما هي القراءة. رجل حل عليه بلاء يقرأ القرآن، ده يستطيع أن يقرأ القرآن، مش فاهم حتى هو بيقرأ إيه، ولا يستطيع أن يصلي، مشغول ذهنه ببلائه. لا، هذا الأصل، أن تصبر وتهدئ من نفسك وتصبر من نفسك، ثم بعد ذلك تلازم هذه العبادة. نعم. باب جديد.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله
لقد أذكرني كذا وكذا
آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا.
نعم.
وحدثنا
طبعا هشام ابن عروة أذكرني بمعنى ذكرني كذا وكذا، آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا، يعني كأن آية من الآيات قد يعني نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مبحث، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع عليه النسيان؟ نعم النبي يقع عليه النسيان، ولكن لا يقع عليه النسيان في الشرع. فالأصل أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ونزلت عليه من القرآن أن كان الناس يكتبونه وكان النبي يصلي به ويحفظه، لكنه قد غفل عن آية من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقد يعني كان يغفل عن الآية ويسأل من وراءه فيقول لما لم تذكرني، لما لم تستفتح علي هذه الصورة. إذن لا إشكال، الشرع ثبت ومحكم ولا ينسى منه شيء، لكن قد يعتري النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر هذا على الشرع. كذلك مثل وقوع السحر عليه صلى الله عليه وسلم، سحر لكن وكان يخيل إليه، هل هذا مس الشرع بشيء؟ لا، لم يمس الشرع بشيء، هذا أصل عند أهل السنة.
وحدثنا ابن نمير حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها.
عبدة ابن سليمان وأبو معاوية محمد بن خازم الضري.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت.
هذا ينطبق على القرآن وينطبق على الشرع، الإنسان إن واظب على مراجعة القرآن أمسك القرآن ولا يضيع القرآن، وإن كان لا يستطيع أن يواظب ويترك القرآن ويترك العلم ويترك السنة فأفت هذا العلم النسيان، هينسى كل العلوم الشرع. لا يوجد أحد في الدنيا يسمع الكلمة فتلصق في ذهنه فلا ينساها أبدا، هذا وهم من الأوهام، هذا ضرب من الخيال، حتى لا تصبط نفسك إنك ذكرت المادة الفلانية ثم نسيتها بعد إيه؟ بعد أسبوع أو أسبوعين، لا تصبط نفسك، راجع. الحل الوحيد في هذا الأمر أن تراجع وأن تمارس هذا العلم دائما وأبدا حتى لا تصبط نفسك. كذلك القرآن، اترك القرآن شهر شهرين ثلاث، لا شك أنك تنسى كتاب الله سبحانه وتعالى.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حا وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حا وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى ابن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى ابن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذ لم يقم به نسيه.
هذا يعني علاج نبوي، أن الإنسان إن أراد أن يثبت القرآن فعليه بماذا؟ فعليه بالصلاة، بهذا علاج نبوي. أردت أن تحفظ صورة عليك بالصلاة بها، كذلك القيام بالقرآن هذا معين على حفظ كتاب الله والدوام على مراجعته. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئسما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها.
نعم. الحديث بسمى لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي استذكر القرآن. نعم نسي، الإنسان لا ينسى، وإنما نسي بذنوبه، بتقصيره في كتاب الله، بعدم العمل بهذه الآيات التي يحفظها، فلا شك أنه نسي بسبب خطاياه. فله أشد تفصيا يعني تفلتا من صدور الرجال من النعم، يعني الإبل خاصة بعقولها، يعني المكان الذي تعقل فيه، فهي قد تفر، هذا يعني يفر أكثر منها.
حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي وأبو معاوية حا، وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله تعهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن. فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، حدثنا عبدة ابن أبي لبابة عن شقيق ابن سلمة عن شقيق ابن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئسما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسيا. حدثنا عبد الله ابن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعهدوا هذا القرآن فوالذي نفس
تعاهدوا هذا القرآن
نعم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها،
وأيضا في عقولها
في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد.
إذن هذا الباب كله يتحدث على معاهدة القرآن، وأن الإنسان إن ترك مراجعة القرآن والعمل بمقتضاه والصلاة به ونحو ذلك فإنه يتفلت منه، وده شيء بداهي معروف. نعم.
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا، وحدثني يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن.
يعني هذا في استحباب تحسين الصوت بالقرآن، أن يحسن الإنسان صوته بكتاب الله ويتغنى به بشيء فيه عدم التكلف كما نرى، لأن بعض الناس يتكلف. لو إنما ننضبط بالضوابط العامة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإنسان مأمور بتحسين الصوت حال القراءة، هذا يعني أذن لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الكتاب وأهل من التوراة وفي التوراة وفي الإنجيل فلم يؤذن لهم أن يعني يتغنوا ويحسنوا، حتى إن أرادوا لا يستطيعوا. لماذا؟ أن الكتاب الإنجيل أو التوراة لا تستطيع أن تقرأه كما تقرأ القرآن، وإنما هو كلام منصور معرب لا يحسن فيه تحسين الصوت، بخلاف كتابنا فإن الله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نحسن الصوت فيه.
حدثني بشر بن الحكم، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي ابن وهب، حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن مالك وحيوة عمر ابن أخبرني عمر بن مالك وحيوة ابن شريح عن
حيوة بالتسكين وحيوة ابن شريح
وحيوة ابن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل سمع.
ابن أخي ابن شهاب اسمه أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب وابن الهاد هذا اسمه يزيد ابن عبد الله ابن الهاد.
وحدثنا الحكم ابن موسى حدثنا هقل
بالكسر نقول هقل وهو هقل ابن زياد السكسكي عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن ابن عمرو عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذانه هكذا بالفتح لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى ها
وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد ابن عمرو عن أبي
محمد ابن عمرو
عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى ابن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني لحسن صوته ونقاء صوته. ويحيى بن سعيد في هذا الإسناد هو القطان.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته
يعني مد صوته
فرجع في قراءته
نعم يعني إذا جاء نصر الله وإلى آخره يعني يمد كأنه يمد بها صوته في القراءة المعروفة.
قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته.
حدثنا محمد
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرات قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى ابن حبيب الحارثي حدثنا خالد ابن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
لماذا هذا الباب كله يدور على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح وفيه القراءة المعروفة يمد بها النبي صلى الله عليه وسلم صوته.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين
بشطنين
بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها
فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن بشطنين يعني حبلين فرس مربوط بشطنين يعني بحبلين فتغشته سحابة يعني غطته إيه غطته سحابة فجعلت تدور نزلت هذه الملائكة أو السكينة هذه نزلت بسبب قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى.
وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن ابن المهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقز
يعني تقفز. وأبو داود المقصود أبو داود الطيالسي الراوي عن شعبة.
وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يزيد عن ابن الهاد
أن يزيد ابن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد هذا أصل الحديث لكن الإمام مسلم لم يبدأ به وإنما بدأ بالروايات الأخرى عن أبي إسحاق عن البراء أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده يعني موضع تجفيف التمر. المربد هو موضع تجفيف التمر. إذ جالت فرسه يعني تحركت فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا يعني وثبت وقفزت. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى يعني ابن هنيم فخشي من تحركها وقفزها أن تطأ الطفل الصغير فقمت إليها فإذا مثل الظلة يعني شيء فوق رأسي كأنه غمامة أو نحوها فوق رأسي فيها أمثال السرج يعني كأنها شيء ملفوف وفيه القناديل التي تنير فعرجت يعني صعدت عرجت في الجو حتى ما أراها فقال أو قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير فقال أو قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس وما تستتر من هذا في فضيلة قراءة القرآن وقيام الليل فإن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة على الإنسان وتغشاه ملائكة الرحمة. نقف هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى